بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحجرات نطلعها. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالكتب المنزلة وآمنتم بالقدر خيره وشره وآمنتم باليوم الآخر، يا هؤلاء، يا من آمنتم بالملائكة، اتقوا الله ولا يسخر أي لا يهزأ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخر، فقد يسخر كبير من صغير والصغير أفضل. قد يسخر في الدنيا جليل من حقير والحقير عند الله أعظم. قد يسخر رئيس من مرؤوس والمرؤوس عند الله أعظم. قد يسخر وزير من عامل والعامل عند الله أفضل. قد يسخر مدير من عمال والعمال عند الله أفضل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عطف للخاص على العام بقوله: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لما كثرت السخرية في النساء من بعضهن البعض خصصنا بالذكر لتحذيرهن. لمزيد من التحذير خصت النساء بالذكر بعد أن خص الرجال، بعد أن ذكر القوم عموما. قال فريق من العلماء: هل القوم تشمل النساء أم أن القوم تختص بالرجال؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها عامة، ومن ذلك أو من الأدلة على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ورسالة نوح للرجال وللنساء. ومن العلماء من فرق بين القوم وبين النساء وقال لا أدري، واستدل بأشعار لا أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. واستدل بعضهم بقول الله تعالى لإثبات أن الرجال أن النساء تدخل في القوم، قوله تعالى في شأن مريم عليه السلام: وكانت من القانتين. وأيضا استدل بعضهم على الاتجاه الآخر بالتفريق، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه أيضا تدخل على مسألة أخرى، وهي خطاب الذكور: هل يشمل الذكور والإناث أم أن للذكور خطاب وللنساء وللإناث خطاب؟ وتلك مسألة تحتاج إلى تدقيق. فالأصل أن الخطاب للذكور يشمل الذكور والإناث إلا ما استثني بالدليل، كصلاة الجمعة على سبيل المثال، كالأوامر بالجهاد في سبيل الله. لكن ما وراء ذلك الأصل أن الخطاب للذكور يشمل الذكور والإناث إلا ما استثني بالدليل. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا التقعيد بصورة عامة: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. عطف للخاص على العام للاهتمام بالخاص، وله نظائر كثيرة في الكتاب العزيز: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. كل هذا من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته. قال تعالى: عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، فأطلق على أهل الإسلام نفس باعتبارهم إخوة، أي ولا تعيبوا إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتداعوا بالألقاب السيئة. كان الرجل يكون له الاسم والاسمان والثلاثة، فإذا أراد شخص أن يهينه ناداه باسم يكرهه، فهذا داخل في التنابز بالألقاب، أو ينسبه إلى جد بعيد مذموم، أو إلى عم من أعمامه المذمومين، فهذا من التنابز بالألقاب، أو يصفه بوصف قبيح، يصفه بوصف قبيح، يا أعرج، يا فلان، يا فلان، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يستاء معها الموصوف. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهل التنادي بالصفة التي فيها الشخص، التي عليها الشخص، للتعريف إذا كان لا يكره ذلك تجوز؟ عندنا قوله الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالله وسم الرجل بالأعمى، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين لرجل في يديه طول، قام وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي: أحقا ما يقول ذو اليدين. ودرج السلف على هذا، فنرى من التابعين الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ونرى الأعمش وكان في عينيه عمش، ونرى بعد ذلك ناس عرفوا بأوصافهم كدقيق العيد، وابن دقيق العيد أطلق على أبيه دقيق العيد لشدة بياضه. فإذا كان الشخص لا يستاء من التنادي بالتعريف بما يعرف به فلا بأس. فمثلا راوي كالأعمش عيناه فيها عمش، لكنه كان لا يستاء من ذلك، بل كان دائما المداعبة، يقول: لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، لشدة دمامته. لكن عموما هذا التأصيل إذا كان لا يتضرر، ونودي بشيء من أجل التعريف به لا من أجل ازدرائه لا من أجل انتقاصه فلا بأس بذلك. قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لك إذا سببت شخصا أو نبذته بالألقاب السيئة، سباب المسلم فسوق، فستوصف بأنك فاسق، وبئس أن تتسمى بفاسق بعد أن كان اسمك مؤمنا. بئس أن يتسمى الشخص بفاسق بعد أن كان مؤمنا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا ويستفاد من الآية أن هناك فسق دون فسق، فالفسق الناشئ عن التنابز بالألقاب ليس كفسق آل فرعون الذين أطاعوا فرعون في قيله أنا ربكم الأعلى، وفي قيله ما علمت لكم من إله غيري. فالفسق هناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر، فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وفسق دون ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والآية الأخرى في حد القاذف، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا، وكما هو معلوم أن السخرية من المؤمنين ليست هي سبيل أهل الإيمان مع بعضهم، إنما هي سبيل الكفار مع المؤمنين. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال تعالى: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مر بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالسخرية من أهل الإيمان ليست هي بسبيل للمؤمنين مع بعضهم، بل الذي يسخر من أهل الإيمان من المؤمنين يعود عليه الأمر بالذم، ويعود عليه الأمر باللوم والعتاب. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حسبك من صفية هكذا، أشارت إلى قصرها صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت، لو خلطت بماء البحر للوثته. وهي قولها: حسبك من صفية هكذا. وأبو ذر رغم صدق حديثه وما هو فيه من الخير، فالنبي قد قال فيه: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر لما عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول: أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فالكبر لم يمنع الرسول من أن يصف أبا ذر ويقول له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلذا حرص أبو ذر بعد ذلك لما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام تمام حديثه، إذ قال: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أقوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. كان أبو ذر إذا اشترى لنفسه ثوبا اشترى للخادم للعبد مثل ما يشتري لنفسه. هذا ثبت في صحيح البخاري. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس، يعني أحيانا شخص ينفلت ويخرج منه ريح، يخرج منه ريح مسموع أحيانا، فالناس يضحكون، فالنبي نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس. ليس أن الرجلات يتعمد في وسط المجالس ويخرج ريحا بصوت مسموع، إنما إن قدر وحصل له انفلات وخرج منه صوت مسموع، فالنبي نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس. هذا وبالله تعالى التوفيق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالشخص أمام الناس قد يكون حسن الشارة وحسن الهيئة، لكنه عند الله مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم امرأة، أو ذكر أمرها في حديث مستقل، تحمل جارية، تحمل طفلا لها، فمرت على فارس ذي هيئة وشارة حسنة، فعجبت المرأة بالفارس وقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثدي أمه وهو طفل في المهد قائلا وبلغة فصيحة: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت بجارية يضربها الناس ويؤذونها ويتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لا تجعلها مظلومة كهذه. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فنطق الطفل قائلا: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث لما سمعته يتكلم، بدأت تأخذ وطوته معه، تقول: أعجبا لك سيرا اليوم، أمر على فارس ذي شارة حسنة وهيئة، أقول اللهم اجعل ابني مثله، تقول اللهم لا تجعلني مثله، وأمر على جرية تضرب وتؤذى ويقولون يا زانية يا من بك وبك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك تراجع الحديث أي الطفل الذي في المهد مع أمه فقالت وعجبا لك سائر اليوم أمر بفارس ذي شارة حسنة وهيئة حسنة. أقول اللهم اجعل ابني مثل هذا، تترك الثدي وتقول اللهم لا تجعلني مثله، وأمر على جارية يضربونها ويتهمونها بالزنا وأقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، وتقول أنت اللهم اجعل ابني مثلها. قال يا أمه أما هذا الولد، أما هذا الفارس عفوا، فجبار من الجبابرة، وأسأل الله لا يجعلني مثله. وأما الجارية فمظلومة، هم يؤذونها ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فأيضا قد يكون المسخور منه أفضل من الساخر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد مر عليه رجل من وجهاء القوم، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله حري جدير به، حري إن خطب أن يزوج، إن شفع أن تقبل شفاعته، إن تكلم أن نستمع لقوله. جدير به هذا، يعني إذا تكلم ننصت لقوله، إذا شفع تقبل شفاعته. كذلك إذا تقدم لخطبة بنت من بناتنا نقبله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم أو مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا يزوج، إن شفع ألا تقبل شفاعته، إن تكلم ألا نسمع لقوله. فقال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. ولذلك قيل في يوم القيامة في شأن الواقعة: خافضة رافعة، يعني ترفع أقواما كانوا في الدنيا وضعاء، وتخفض أقواما كانوا في الدنيا رفعاء. في الدنيا مثلا تجد ملك كبير، رئيس معظم، في الآخرة وضيعا. يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم. فالآخرة من أسمائها العفو، من أنصاف ما فيها خافضة رافعة. هذا ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وأويس القرني كما لا أخفى عليكم لم يكن بالمشهور الكبير في وسط قومه، لكن رجل مغمور في وسط الناس، ولكنه يملك حب الله ورسوله، ويملك رزقه الله ببر وحنان لأمه، فكان برا بها. فلذلك يطلب الرسول من عمر ومن سائر الصحابة: من وجد منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، ويبين لهم أوصافه حتى يسألوا عنه، إنه كان به برص، فدعا الله فشفاه من هذا البرص. فالشاهد أن المسخور منه قد يكون أفضل من الساخر عند الله سبحانه، وأكرم عند الله من الساخر عند الله سبحانه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو أسلوب من أساليب النداء الحسن، أن تنادي الرجل بشيء يحبه وبعد ذلك تكلفه، أو تناديه برابطة تربطه بك وبعد ذلك تكلفه. فأساليب مقدمات بين يدي الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا ناس يا طيبون، يا من آمنتم بالله، آمنتم بالملائكة، آمنتم بالكتب وبالرسل وبالقدر واليوم الآخر، يا هؤلاء. ويأتي التكليف نحوه في التنزيل: يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فإسرائيل عليه السلام نبي كريم، هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل، يا أهل الكتاب، يفترض أنكم متعلمون، يا أهل الكتاب، يا يهود يا من لكم توراة، يا نصارى يا من لكم إنجيل. فهذا تذكير لهم بأنهم أهل علم، أنتم تختلفون عن الأميين. الأميون الذين هم أهل مكة ليس فيهم رسول، وأنتم أهل كتاب، فيفترض أنكم تفهموا، أن تفهموا ولا تكونوا كالجهل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. فمثل هذه الأساليب متكررة في القرآن ونافعة جدا في التعاملات مع الناس، أن تذكر برابطة بشيء طيب في الشخص المخاطب. قال تعالى في كتابه الكريم: ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الناس الطيبين أهل الإيمان الذين حملوا مع نوح في السفينة، فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن، ما ركب في السفينة مع نوح إلا المؤمنين، وكل الخلق ماتوا إلا ذرية هؤلاء الطيبين. فيناديهم ربهم: يا ذرية، ذرية من حملنا مع نوح، اذكروا أنه كان عبدا شكورا، فقدموا شكرا لله سبحانه. فهذا من الأساليب الطيبة التي تجدي وتنفع بإذن الله تعالى. يا صاحبي السجن، قل هذا كان زميلي في السجن، فتقوي الأصل بينك وبينه، ثم تكلفه تعالى ده كان في الفصل معي، كان جالس على الكرسي المجاور لي. فهذا الكلام يقوي آصرة التواصل. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فيذكر برابطة تربطه بهم حتى يكون أجدى لسماع خطابه. وعلى هذا الغرار قال علماؤنا: انتقي كلمة في انتقي صفة في الشخص المخاطب أو في أهله، فإذا لم تجد فيه في أجداده، يأتيك شاب مثلا غير معروف لديك، وأبوه حتى ممكن أبوه تكون سيرته سيئة، لكن تريد تكلمه كلام طيب، تعال جدك كان رجلا صالحا، جدك بنى مدرسة، جدك كان يكفل أيتاما، تذكره بطيب الكلام الذي فيه، ولو في جد بعيد، ولو من جد بعيد، فيرق لحالك ويرجع يحرص على المسيرة التي كان جده عليها. ومن ذلك قول القائل: يا ابن العلماء تعلم، أبوك عالم، جدك عالم، عمك عالم، تعلم، لا تبقى جاهلا، يا ابن الشجعان بارز الأبطال. أبوك كان شجاع، كان يقدم في المعارك إقداما شديدا، قم فبارز الأبطال، من للأبطال إلا أمثالك. فهذا الكلام يهيج على فعل الخير. يا ابن المحسنين تصدق، تصدق يا ابن المحسنين، أمك محسنة، جدتك محسنة، أبوك محسن. فهذا الكلام كله يحمله على أن يعطي وأن يبذل. فتقدمات للخطاب تهيج على فعل الخير. يتكرر قول يا أيها الذين آمنوا في القرآن عشرات المرات، إلى أكثر من 80 مرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. قال العلماء في هذا احتراز، لما؟ لأن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم. لك لا تعرف الظن الذي هو إثم، فيترك ظنا كثيرا حتى يدخل فيه، حتى يدخل فيه الظن الذي هو إثم. فهذا يدخل في قاعدة سد الذرائع أيضا ودفع المشتبه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ممكن يكون ظن في محله لكن سأجتنبه حتى أدفع سائر الظنون السيئة التي هي قليلة ولا أستطيع أن أميزها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن هناك ظن فيه خير في محله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. يقول ذلك في شأن الرجال من أهل النفاق: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان عن أمر ديننا، أو يعلمان من أمر ديننا شيئا. فالظن قد يكون في محله، قد يكون في محله. ولذلك فإن الله لم يقل اجتنبوا الظن كله، إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، لا تجسسوا على أهل الإسلام، لكن إن كان هناك أهل شر وفساد ويتجسس لدفع شرهم فلا بأس بالتجسس حينئذ، كفارا كانوا أو مسلمين. قال الرسول في شأن الكفار يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. وأيضا أرسل حذيفة بن اليمان يأتيه بخبر القوم في ليلة أخرى. فأيضا بلغ النبي شيء من أمر ابن صياد وأنه الدجال، فخرج في طائفة من أصحابه إلى بيت ابن صياد، فأمام البيت نخل، فطفق النبي يمشي بين النخل يتقي جذوع النخل حتى لا تحدث صوتا، حتى لا تحدث صوتا. فلما وصل إليها وكاد تفطنت أم ابن صياد، فقالت: يا صافي، هذا محمد. فقام الولد فقال النبي: لو تركته بين. فالتجسس لدفع الريب والفساد، تاجر مخدرات مثلا ينشر المخدرات في الأرض وينشر الفساد في الأرض، شبكة دعارة على سبيل المثال، قوم يفسدون في الأرض يقطعون الطريق، التجسس عليهم مطلب لقطع دابرهم واستئصال شأفتهم. أما التجسس على واحد يصلي لأنه يصلي أو التجسس على واحد يسمع درس علم، كل هذا ليس من ديننا، بل هو صد عن سبيل الله. إذا روعت المصلين وأخفت المصلين وهددت المصلين فهذا صد عن سبيل الله عز وجل. قال تعالى: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة، يعني السفر طويل، فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثرتهم. تدخل البيت تفتح البيت بسرعة تشكك في زوجتك، بعد مدة ستأخذ احتياطاتها اللازمة منك. لا تتخون زوجتك، لا تخونها، إذا حتى أطلت الغيبة لا تتخون الزوجة. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم وسلم على الله وبركاته.